بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فمن المسائل التابعة لما سبق في الدرس الماضي في الأضحية، يقول ابن قدامة رحمه الله تعالى: وتجزئ البدنة عن سبعة، وكذلك البقرة، وهذا قول أكثر أهل العلم. روي ذلك عن علي وابن عمر وابن مسعود وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم، وبه قال عطاء وطاووس وسالم والحسن وعمر بن دينار والثوري والأوزاعي والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي. هذا قول من؟ قول الجمهور، أن البدنة كالبقرة تجزئ عن سبعة. وعن عمر أنه قال: لا تجزئ نفس واحدة عن سبعة، ونحوه قول مالك. قال أحمد: ما علمت أحدا إلا يرخص في ذلك إلا ابن عمر. وعن سعيد بن المسيب أن الجزور عن عشرة والبقرة عن سبعة. هذا القول الثالث. ما هو القول الأول؟ أن الجزور والبقرة، أن الإبل والبقر كله عن ماذا؟ عن سبعة. وما هو القول المنسوب إلى عمر؟ القول الثاني، أنه لم يرخص في الأضحية إلا أن تكون عن نفس واحدة، لا تجزئ نفس واحدة عن سبعة، ونحوه عن مالك. القول الثالث قول سعيد بن المسيب: الجزور عن عشرة والبقرة عن سبعة. وبه قال إسحاق لما روى رافع بن خديج الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير. عشرة من الغنم ببعير، متفق عليه. وعن ابن عباس قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحضر الأضحى فاشتركنا في الجزور عن عشرة والبقرة عن سبعة. رواه ابن ماجه ولنا ما روى جابر لنا أي للجمهور أنهم قالوا السبعة البعير والبعير والبقرة عن سبعة. ولنا ما روى جابر قال: نحرنا بالحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. وقال أيضا: كنا نتمتع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنذبح البقرة عن سبعة نشترك فيها. رواه مسلم. وهذان أصح من حديثهم. حديث ابن ماجه إذا صح، أما حديث رافع بن خديج فمتفق عليه. وأما حديث ابن ماجه، حديث ابن عباس عند ابن ماجه إن صح فإنه يجمع بين الأحاديث، يجمع بين الأحاديث بأن يقال البقرة عن سبعة والبدنة الجزور تجزئ عن عشرة والأفضل أن تكون عن سبعة، فتجزئ عن عشرة في حالة القلة والشحة أو العسر، وتجزئ عن سبعة في حالة السعة والأفضلية. قال: وهذان أصح من حديثهم، وأما حديث رافع فهو في القسمة لا في الأضحية. كذلك أيضا الحديث الذي استدلوا به حديث جابر في الهدي لا في الأضحية. قال: إذا ثبت هذا فسواء كان المشتركون من أهل بيت أو لم يكونوا، مفترضين أو متطوعين، أو كان بعضهم يريد القربة وبعضهم يريد اللحم، لأن كل إنسان منهم إنما يجزئ عنه نصيبه، فلا تضره نية غيره في عشره. انتهى. معناه أن الحنابلة يؤيدون قول الشافعية في هذا، وأن النية لكل فرد على ما نواه، فإذا نوى أحدهم أضحية والآخر عقيقة والآخر نواه لحما في السبع والآخر نواه كذلك أيضا وليمة والآخر نواه هديا ونحو ذلك، تفرقت النوايا أن ذلك يجزئه، مفترضين أو متطوعين، سواء كان بعضهم يريد القربة وبعضهم يريد اللحم. هذا كلام ابن قدامة رحمه الله في المغني. وقال ابن هبيرة: واتفقوا على أنها تجزئ البدنة عن سبعة، وكذلك البقرة. هل في هذا انتقاد في قوله واتفقوا؟ هل فيها انتقاد؟ من الذي خالف؟ عمر ومالك يقولون روي عن عمر أنه لا تجزئ نفسا عن سبعة، وروي في مذهب مالك. ومن الآخر الذي خالف؟ من الذي خالف؟ سعيد بن المسيب لم يخالف في أن السبعة تجزئ، لكنه قال العشرة تجزئ، فإنه قال ماذا؟ العشرة في بعير في بدنه يجزئ. قال: والشاة خاصة عن واحد إلا مالكا، فإنه قال البدنة والبقرة كالشاة لا تجزئ إلا عن واحد. مذهب من؟ مذهب المالكية، أن البقرة والشاة، أن البقرة والبدنة كالشاة لا تجزئ نفس عن سبعة. إلا أن يكون رب البيت يشرك فيها أهل بيته بالأجر فإنه يجوز. انتهى. وفي مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ببقرة فذبحت، أي أضحية عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، أو عن أبيات النبي صلى الله عليه وسلم. حديث جابر قال: اشترى مني النبي صلى الله عليه وسلم بعيرا بوقيتين ودرهم أو درهمين، فلما قدم صرارا أمر بصرارا، اسم موضع، وصرفه لأنه من المواضع التي يجوز فيها الصرف، وليس مصروفا من البقاع إلا بقاعا جئنا بالسماع، وهذا منها. أمر ببقرة فذبحت فأكلوا منها، فلما قدم المدينة أمرني أن آتي المسجد فأصلي ركعتين، ووزن لي ثمن البعير. هذه بقرة ذبحها عند القدوم له ولأصحابه عليه الصلاة والسلام. وأما حديث ابن عباس الذي رواه ابن ماجه رحمه الله قال ابن عباس كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر الأضحى فاشتركنا في الجزور عن 10 والبقرة عن 7. ماذا يستفاد من هذا الحديث؟ ماذا يستفاد من هذا الحديث؟ أولا صححه علامة الألباني رحمه الله، قال ابن ماجه حدثنا هدية ابن عبد الوهاب وهو حسن الحديث عن الفضل بن موسى السيناني، وهو ثقة، عن الحسين بن واقد، عن علباء بن أحمر ثقة أبو زرعة وابن معين وإسحاق بن منصور، نعم أبو زرعة وابن معين وغيرهما، عن عكرمة عن ابن عباس سنده صحيح. ماذا استفاد من هذا الحديث؟ أن الجزور تكون عن 10. شيء آخر؟ نعم، أن الأضحية تكون أيضا حتى على المسافر. قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر الأضحى فاشتركنا في الجزور عن 10 والبقرة عن 7. هذا فيه ماذا؟ أن الأضحية تكون عن المسافر. فيه أيضا فائدة أخرى، أن الأضحية لا يشترط لها أن يكون الشخص له بيت في ذلك المكان، فالمسافر في مكان، غالب الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسافرون من دون نسائهم، قليل من كان يصطحب نساءه في سفره، وإلا أكثرهم يسافرون من دون نسائهم، فكانوا يشتركون 10 في ناقة. فهذا يدل على أن المسافر إذا سافر إلى بلد وحضر الأضحى فإنه سن له أن يذبح أضحية إذا كان قادرا. والقول بالنسخ في هذا يحتاج إلى دليل، والقول بالجمع بين الأحاديث أولى، بأن يقال في حال الساعة الجزور تكون عن 7، في حال القلة أو الجواز تكون الجزور عن 10. وهذا أيضا له حظه من النظر، فإن المسنة من الإبل أكثر لحما وأعظم من البقرة، من المسنة من البقر. ويقويه أن النبي عليه الصلاة والسلام في القسمة عدل 10 من الغنم من الشياه به بعير، هذا يقوي. قال أبو شجاع رحمه الله 4 لا تجزئ في الضحايا، كانت هناك بعض الأسئلة متعلقة بهذا كان نسيتها في قال أبو شجاع 4 لا تجزئ في الضحايا: العوراء البين عورها، نعم هذا من الأسئلة، يقول لو أن رجلا ضحى ببدنه ثم باع بقية أسباعها الستة، أن يضحى بسبع والباقي باعه، ظاهر أنه يجزئه، لأن ما نواه من الأضحية بالسبع قد حصل. إذا نوى أضحية بالسبع فله ما نوى، والباقي إن شاء أهداه، إن شاء باعه، إن شاء جعله في أشياء أخر من يعني من أموره، والله أعلم. يقول: إذا اشترك سبعة في ثور، بعضهم أخذوا أسباعا وبعضهم قسموا الأسباع إلى نصفين أو ثلاثة، إن كان اشترك سبعة في ثور ودفع كل واحد منهم قسطه، ثم تصرف كل بقسطه بما نواه، فلا حرج في ذلك. مثال ذلك الثور، لنفترض أنه أن التبيع الذي هو مسن مثلا نقول بمليون وأربعمائة ألف من هذه العملة الجديدة، كم على كل واحد؟ مليون وأربعمائة ألف على كل واحد من السبع الأقسام، على كل واحد مائتا ألف، هكذا. صاحب الأضحية دفع المئتين، والآخر دفع مئتين، والثالث مئتين، مئتين إلى أن اكتمل المليون والأربعمائة. أحد هؤلاء أخذ قسمه وذهب وباعه، قسمه وباعه، هل يؤثر هذا على صاحب الأضحية؟ الجواب لا، لأنه دفع قيمة سبع. لكن لو أن خمسة جمعوا مئتي ألف، خمسة جمعوا ماذا؟ مئتي ألف، والستة الآخرون كل واحد أتى بمئتي ألف، هذا الآن هذا الثور كم اشترك فيه؟ كم اشترك فيه؟ هل اشترك فيه سبعة أم أحد عشر؟ أحد عشر اشترك فيه، ستة كل واحد بمئتين، واشترك فيه خمسة كل واحد بأربعين ألفا، فاشترك فيه أحد عشر، لا يجزئ أضحية، لا يجزئ أضحية. لكن لو اشتركوا سبعة كل واحد بمئتين، ثم أحد هؤلاء أخذ نصيبه ونواه لحما، أو ذهب بعد ذلك وباعه قسمه، يرجى أن يجزي صاحب الأضحية. قال: وأربع لا تجزئ في الضحايا، العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي ذهب مخها من الهزال. هذه عيوب متفق عليها في الجملة، أربع لا تجزئ في الضحايا لورود الحديث بها، حديث البراء. يقول الخطيب رحمه الله: قوله وأربع لا تجزئ في الضحايا، الأولى العوراء البين عورها، بأن لم تبصر بإحدى عينيها، وإن بقيت الحدقة، مقصود يعني بالعوراء التي لا تبصر، حتى وإن كان في الظاهر أن الحدقة موجودة، عينها موجودة، ينظر إليها الشخص كأنها كأنها ماذا؟ كأنها ترى. لكن لو أغمي على إحدى عينيها غمي على إحدى عينيها لم ترى بالأخرى، هذه لا تجزئ. وما ذهب حدقة عينه من باب أولى، إذا كانت لا تجزئ من كانت حدقة عينها موجودة وهي عوراء، فمن باب أولى من ذهبت حدقة عينها. ولهذا إذا أراد أحد أن يشتري الأضاحي يستشرف العين، أي ينظر إلى العين، ينظر إلى عين الضحية الأضحية. قال: فإن قيل لا حاجة لتقييد العور بالبين، لأن المدار في عدم إجزاء العوراء على ذهاب البصر من إحدى العينين، يعني الآن لما قال العوراء البين عورها، إذا فسرنا العوراء بأنها التي لا ترى بعينها، فكيف سيكون بين من عدمه؟ لأنها ستكون إما ترى وإما أنها ما ترى. فإن كانت ترى فليست بعوراء، وإن كانت لا ترى فهي عوراء. فما وجه قوله عليه الصلاة والسلام البين أي الواضح عورها؟ قال: أجيب بأن الشافعي رحمه الله قال: أصل العور بياض يغطي الناظر، إذا كان كذلك فتارة يكون يسيرا فلا يضر، فلا بد من تقييده بالبين كما في حديث الترمذي، هذا الذي هو حديث البراء. وأيضا البين عورها معناه إذا كانت ترى وليست بعوراء، ولو كان نظرها ضعيفا فإنها تجزئ لأنها ليست ببينة العور. وهذا سؤال: إذا كانت عمياء، عندك يا أبا إبراهيم، العوراء لا تجزئ في الأضحية، العمياء ما ترى، إذا خرجتها من إلى الباب دقت في العمود ما ترى، من باب أولى أن العمياء لا تجزئ. هذا قول الجمهور. وقال بعض الفقهاء: لا، هناك فرق، ويمثل له الأصوليون في باب العلة الأولوية. قال بعض الأصوليين أو بعض الفقهاء: لا، ما هو الفرق؟ قالوا: العوراء تخرج مع الغنم فترى بجهة واحدة فينقص عليها الأكل، كأنها تأكل نصف ما تأكله الصحيحة، لأنها ماذا؟ ما ترى إلا بجهة واحدة، والجهة الثانية قد يكون فيه ما ينفعها وتتقوى به لا تراه. أما العمياء فتعلف، العمياء تعلف، يؤتى لها بالعلف إلى مكانها فهي مرتاحة إن كانت عمياء، لكن هذا القول فيه نظر، فإن هذا المذكور في الحديث عيب في الأضحية، عيب في ماذا؟ في الأضحية. وليس المقصود فقط أنها لأن هذه المذكورة يقل طعامها، وإن كان هذا من الأسباب، لكن ليس كل السبب ولا كل العلة. حتى العرجاء قالوا: السبب في عدم إجزاء العرجاء أنها تكون ما تستطيع أن تدرك غيرها وتأكل كثيرا، وكذلك المريضة تضعف عن الأكل، والعجفاء التي لا تنقي أي الكبيرة الهزيلة ليس فيها سمن. لكن هذا ليس كل العلة، إنما هو بعض العلة، وقد يكون هناك نظر من النبي عليه الصلاة والسلام في الشريعة، نظر إلى حسن الأضحية، إلى حسنها وكذلك استقامتها في هيئتها فالعمياء ليست بحسنة، العمياء ليست بحسنة، عماها أذهب حسنها، أذهب حسنها. قال تنبيه: قد علم من كلامه عدم إجزاء العمياء بطريق الأولى، وتجزئ العمشاء وهي ضعيفة البصر مع سيلان الدمع غالبا. من هو الأعمش؟ الأعمش من كان ضعيفا، يعني سليمان بن مهران. الأعمش من كان ضعيف البصر مع سيلان، ماذا؟ سيلان الدمع. حتى كان الأعمش الذي هو سليمان بن مهران يقول: لو كنت بقالا لقدرني الناس، يعني لو كنت أبيع هذه الخضرات التي هي الثوم والبصل لقدرني الناس، لأنه أعمش ضعيف البصر ودمعه يسيل من عينيه. قال: مع سيلان الدمع غالبا والمكوية، أي من كويت في عينها، لأن ذلك لا يؤثر في اللحم، والعشواء وهي التي لا تبصر ليلا لأنها تبصر وقت الرعي غالبا. نعم، هذه كلها ليست بعوراء فتجزئ في الأضحية. هذه الأولى التي هي العمياء العوراء. والعرجاء البين عرجها، قال الخطيب في الشرح: والثانية العرجاء بالمد البين عرجها، بأن يشتد عرجها بحيث تسبقها الماشية إلى المرعى وتتخلف عن القطيع، يعني هذا الضابط، تخرجها مع بقية الغنم أو الشياه فتجدها كلما مشت على غنم الشياه وجدتها هي الأخيرة تتخلف عن القطيع، هذه بين عرجها. فلو كان عرجها يسيرا بحيث لا تتخلف عن الماشية لم يضر كما في الروضة. والثالثة المريضة البين مرضها، بأن يظهر بسببه هزالها وفساد لحمها، فلو كان مرضها يسيرا لم يضر. ويدخل في إطلاق المصنف الهيماء. الهيماء، ما هي الهيماء؟ من أصيبت بالهيم، ما هو الهيم؟ شدة العطش، داء يسبب شدة العطش. قال: فلا تجزئ، لأن الهيام كالمرض يأخذ الماشية فتهم في الأرض ولا ترعى كما قاله في الزوائد. الهيام مرض يجعلها هكذا تمشي فقط إلى الأمام، تمشي إلى الأمام. طيب، في مشي إلى الخلف؟ لما نقول تمشي إلى الأمام، هل هناك ما شاه تمشي إلى الخلف؟ كل الشياه تمشي إلى الأمام، لكن لما يقولون هام على وجهه، يعني كأنه أصابه داء الهيام، أنه يمشي من دون شعور ولا إحساس، فهذه ما هو مرضها؟ مرضها أنها أن الغنم التي ليست مريضة إذا رأت مرعى بقيت عنده تأكل، وأما من كان مريضا بالهيام فإنه يسير على وجهه. قال: والرابعة العجفاء بالمد، وهي التي ذهب لحمها السمين بسبب ما حصل لها من الهزال. والهزال ضد السمن. روى الترمذي من حديث البراء أنه صلى الله عليه وسلم قال: أربع لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين عرجها، والعجفاء التي لا تنقي. ما معنى العجفاء؟ أي الهزيلة التي لا تنقي. ما معنى لا تنقي؟ قال: مأخوذة من النقي بكسر النون وإسكان القاف، وهو المخ، أي لا مخ لها من شدة الهزال، يعني عظمها ما فيه مخ، مخ العظم هو ذاك الذي يكون في داخل العظم، وإذا طبخ اللحم وبقي ذلك العظم وفيه مخ، بعضهم يضربه في ماذا؟ في الصحن ليخرج ذلك الذي يكون داخل العظم، مخ العظم. فإذا كثر هذا المخ دل على سمن الماشية، وإذا كان متلاشيا غير موجود دل على هزالها. قال التي لا مخ لها من شدة الهزال، وعلم من هذا عدم اجزاء المجنونة وهي التي تدور في المرعى. هل هناك شاة مجنونة؟ شاة مجنونة يعني المجنون في بني آدم معروف، رفع عنه القلم، وهو الذي يتصرف تصرفات غير رشيدة ولا هي من تصرفات أترابه ومن كان ماذا مثلا له. فكذلك أيضا في الأغنام وفي البقار وفي الإبل، عندهم بهيمة مجنونة، قال وهي التي تدور في المرعى ولا ترعى إلا قليلا فتهزل، وتسمى أيضا التولى، بل هو أولى بها لأنها جمعت بين أمرين، بين المرض وبين الهزال. قال تنبيه، والمجنونة التي لا تجزئ هي التي من جنونها هزلت، أما مجنونة تأكل تشرب ما شاء الله عليها يعني سمينة، وإن كانت يعني ماذا تدور في المرعى وهي تأكل وتشرب فإنها تجزئ، فإنها تجزئ. تنبيه، قال قد عرفت ما تناوله كلام المصنف من أن العمياء والهيماء والمجنونة لا تجزئ، وبه صارت العيوب المذكورة سبعة، هي أربعة وتلك داخلة فيها. قال وبقي منها ما لا يتناوله كلام المصنف، الجرباء، الجرباء في الذي أصابها الجرب، وإن كان الجرب يسيرا على الأصح المنصوص لأنه يفسد اللحم والودك. ما هو الودك يا لبيب؟ الودك ما هو؟ الحنجرة، هذا أوداج، الأوداج العروق، لكن الودك ما هو؟ مرق. إيش هو المرق؟ طيب عندك يا وديع الشحم، الشحم والسمن، هذا الذي تكون فيها الشحم، هذا ودك، الثريبة ودك، يفسد اللحم والودك. هذا السؤال عندك يا من نسأل عندك يا مشتاق، هذا السؤال عندك، أكلت، أعرب هذا المثال، أكلت ديكا وديكا، أكلت أكل فعل ماض، نعم، والتاء في محل رفع فاعل، سنت ديكا، أكلت ديكا وديكا، ديكا مفعول به، طيب أحسنت، وديكا كيف صفة؟ ما معنى وديكا؟ نعم عندك يا عبد الله، به شحم يعني سمينا، الوديك السمين، أكلت ديكا وديكا، ديكا مفعولا به ووديكا صفة، أحسنت، هو الودك الذي فتح لك الجواب، أي لربما كنت أو كان قال المجيب ديكا مفعول به والواو حرف عطف، وديكا الثانية معطوف على ماذا؟ على ديكا الأولى، وهذا من الألغاز. أكلت ديكا وديكا، نعم، إنما وديكا الثانية صفة وليست الواو عاطفة. قال والحامل فلا تجزئ، هذا فيه نظر، إعراب ماذا؟ ما في واو، الواو من أصل الكلمة وديك، وديك الوديك، الوديك هو السمين. والحامل فلا تجزئ، هذا فيه نظر، الحامل تجزئ، ليس هناك دليل على عدم إجزائها كما حكاه في المجموع عن الأصحاب وتبعه عليه في المهمات. وتعجب من ابن الرفعة حيث صحح في الكفاية الإجزاء، أهم كلام ابن الرفعة صحيح، ومن تعجب منه فقوله هو العجب، لأنها داخلة في عموم الأضاحي. وأما الجرباء فإن ثبت أن الجرب يفسد اللحم فلا ينبغي أن يضحى بها، وأما إذا كان الجرب إنما يصيب الجلد ولا يؤثر على اللحم، نعم، فإنه ماذا؟ الأصل الإجزاء إلا بدليل. قال فائدة، ضابط المجزئ في الأضحية السلامة من عيب ينقص اللحم أو غيره مما يؤكل. قال ويجزئ الخصي، يجزئ أي في الأضاحي الخصي. قال لأنه قال أبو شجاع ويجزئ الخصي، قال الخطيب لأنه صلى الله عليه وسلم طحى بكبشين موجوئين أي خصيين، رواه أحمد والحاكم وأبو داود والحاكم. وجبر ما قطع منه زيادة لحمه طيبا وكثرة، يعني الآن الخصي هو الذي رضت، يعني رضت خصيتاه، نعم، لأجل أن تنقطع شهوته فترض، ثم أحيانا تربط بخيط ثم مع الوقت تسقط هذه الخصية أو تضمر، فيصير تصير الشهوة عنده إلى النعاج أو إلى المعز معدومة، فيأكل معها كأنه ماذا؟ نعجة من النعاج، ما هو حول لأن الذي هو غير خصي ربما ما ترك النعاج تأكل، يؤذيها ويشغلها، لكن الخصي يأكل مع الناس، مع ما في ناس، مع الشياه، يأكل مع الشياه. ولهذا جاء بعض الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن التبتل، الانقطاع للعبادة، فلم يأذن له النبي عليه الصلاة والسلام. قال سعد ولو أذن له لاختصينا، لو أذن له في الانقطاع للعبادة لاختصينا، أي كما يخصى الفحل من بهيمة الأنعام فلا يكون له توجه إلى الإناث من نوعه، كذلك يقول لو أذن له لاختصينا، أي حتى نتوجه للعبادة ولا يشغلنا التفكير في شأن النساء. قال طيب الآن هذه الآن الخصية التي ضمرت أو سقطت نقص في اللحم، ما الذي يجبر هذا النقص؟ قال وجبر ما قطع منه زيادة لحمه طيبا وكثرة، وأيضا الخصية المفقودة منه غير مقصودة بالأكل فلا يضر فقدها، ومن حيث الأكل يجوز أكل الخصية، يجوز أكل الكلية. قال واتفق الأصحاب إلا ابن المنذر على جواز خصاء المأكول في صغره دون كبره وتحريمه فيما لا يؤكل، يعني قالوا أن يخصى ما لا يؤكل حرام، ما لك حاجة بخصائه. وهذا قول وجيه، يعني لو أن هناك حمارا إنسيا، كيف حمار إنسي؟ حمار إنسي إيش هو؟ يعني حمار إنسي رافضي ولا إيش؟ حمار إنسي، الحمار الإنسي هو الذي يأنس بالناس، يقابله الحمار ماذا؟ الوحشي، الحمار الوحشي الذي يستوحش من الناس، ما يقرب عندهم، يكون في الغابات وفي. أما الحمار الإنسي هو هذا الذي تحمل على ظهره الماء والأغراض والمتاع. لو أن هناك حمارا إنسيا، الحمار الإنسي يجوز أكله؟ هل يجوز أكل الحمار الإنسي؟ لا، كان حلالا ثم ماذا؟ حرم عام خيبر، وتسمى الحمر الأهلية. هل يجوز أن يخصى الحمار كما يخصى العجل أو كما يخصى الكبش؟ الجواب لا، لا حاجة إلى ذلك. هذا قول جمهور الشافعية. قال: واتفق الأصحاب إلا ابن المنذر على جواز خصاء المأكول في صغره دون كبره وتحريمه فيما لا يؤكل، كما وضحته في شرح المنهاج وغيره. لا حاجة لخصاء غير المأكول، ما لم تدعو إليه حاجة لا يخصى، لكن إذا دعت إليه حاجة، إذا دعت إليه حاجة، فيمكن هناك أن يقال بأنه يجوز خصاؤه، لكن إن لم تدعو إليه حاجة لا يخصى، لا يغير عن خلقته. قال رحمه الله: ويجزئ الخصي والمكسور القرن. قال الشارح: وتجزئ المكسورة القرن ما لم يعب اللحمة، وإن دمي، أي وإن كان القرن المكسور فيه دم، لأن القرن لا يتعلق به كبير غرض، لأنه كما قال قبل قليل: ضابط المجزئ في الأضحية السلامة من عيب ينقص اللحم، ينقص اللحم، فلا يتعلق بكسر القرن شيء مما يعين على مما ينقص اللحم. قال: ولهذا لا يضر فقده خلقه، يعني إذا ولد من غير قرون يجوز أن يضحى به؟ الجواب نعم. قال: فإن عيب اللحم ضر كالجرب وغيره، وذات القرن أولى، لحديث وفير بن معدان، لحديث: خير الضحية الكبش الأقرن، هذا في سنده أخرجه الترمذي، وقال غريب في سنده عفير ابن معدان الحمصي ضعيف، خير الضحية الكبش الأقرن، ولأنه أحسن منظرا بل يكره غيرها كما نقله في المجموع عن الأصحاب. ولا يضر ذهاب بعض الأسنان، لأنه لا يؤثر في الاتلاف، أي في أكل العلف ونقص اللحم، فلو ذهب الكل ضر لأنه يؤثر في ذلك. وقضية هذا التعليل أن ذهاب البعض إذا أثر يكون كذلك وهو الظاهر، ويدل لذلك قول البغوي أي من الشافعية: ويجزئ مكسور سن أو سنين، ذكره الأذرعي وصوبه الزركشي، أي خصوا أنه يجزئ مكسور ما لا يؤثر فقد تلك الأسنان فيه، أما إذا أثر ذلك في أكله يقولون فإنه لا يجزئ. والصحيح أنه يجزئ، إنما خص الدليل منها هذه الأربعة. أما من كان ذهبت بعض أسنانه ولو ذهب نصفها وهي تأكل وليس فيها شيء، لحمها طيب، فإنه يجزئ. قال: ولا يجزئ مقطوع بعض الأذن، ولا تجزئ المقطوعة الأذن والذنب، هذا فيه خلاف. قال: ولا يجزئ مقطوع بعض الأذن وإن كان يسيرا لذهاب جزء مأكول. وقال أبو حنيفة: إن كان المقطوع دون الثلث أجزأ. وأفهم كلام المصنف منع كل الأذن بطريق الأولى، ومنع المخلوق بلا أذن، وهو ما اقتصر عليه الرافعي. الحديث الذي فيه أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن هذا حديث معلم، حديث عن علي رضي الله تعالى عنه، وهو حديث معل فيما مر به. حديث أبي داود أن نستشرف العين والأذن حديث علي رضي الله تعالى عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذنين ولا نضحي بعوراء ولا مقابلة ولا مدابرة ولا خرقاء ولا شرقاء. قال زهير قلت لأبي إسحاق أذكر عضباء؟ قال لا. قلت فما المقابلة؟ قال يقطع طرف الأذن. قال فما المدابرة؟ قال يقطع من مؤخر الأذن. قال فما الشرقاء؟ قال تشق الأذن. قال قلت فما الخرقاء؟ قال تخرق أذنها للسمة أي للعلامة. هذا الحديث ضعيف، حديث ضعيف فيها عنعنة أبي إسحاق. طيب، من طريق شريح بن النعمان فيه عنعنة أبي إسحاق رحمه الله، وجاء من طريق حجية ابن عدي عن علي، حجية في سنده شريك وهو ابن عبد الله قاضي فيه ضعف، لكن هذا الحديث أو هذه الرواية أن نستشرف العينين والأذنين يعني حسنها أو صححها الشيخ الألباني رحمه الله، لأنها جاءت من طريق فيها متابعة، من طريق فيها متابعة. نعم، حجية قال في التقريب صدوق يخطئ، قال ابن سعد كان معروفا وليس بذاك، ولم يروي عنه إلا سلمة بن كهيل، فالحديث قابل للتحسين. أن نستشرف العين والأذن، أن نستشرف العين والأذن قابل للتحسين، وهذا فيه إشارة إلى أن الأذن أيضا ينظر فيها. طيب، مقطوعة الأذن ما كانت معيبة في قطع الأذن فإنه ماذا على هذا الحديث يدل على أنها لا يجزي تضحية بها، وهذا يرد على من قال إن هذه العيوب لأجل أنها تنقص اللحم، فإن مقطوعة الأذن لا دخل لأذنها بلحمها ولا بعلفها، إذا قطعت أذنها أو شقت أذنها أو ذهبت أذنها فإنها تأكل كما يأكل غيرها، لا دخل للأذن في الأكل، لا دخول للأذن في الأكل. رواية الدارمي أن رجلا سأل علي رضي الله عنه يا أمير المؤمنين البقرة، فقال عن سبعة، قال قلت القرن أو القرن، القرن يعني يكون فيه كسر، كسرة القرن، قال لا يضرك، قال قلت العرج، قال إذا بلغت المنسك، قال ثم قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن، أن نستشرف ماذا؟ العين والأذن. فهذا فيه قوة للقول بماذا؟ بأن مقطوعة الأذن لا تجزئ، بأن مقطوعة الأذن لا تجزئ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمرهم باستشراف الأذن إلا لأجل البحث عن سليمة الأذن، عن سليمة الأذن، والله أعلم. كذلك أيضا حسن هذه الرواية محققو مسند أحمد، حسنها محققو مسند أحمد رحمه الله. طيب قال رحمه الله نكمل هذا حتى الجرب نعم قد يدخل في المرض ولا سيما إذا أثر. نعم أحسنت. قال ولا تجزئ المقطوعة الأذن والذنب. أما الذنب ما هناك دليل. قال الشارح ولا تجزئ مقطوع بعض الأذن وإن كان يسيرا لذهاب جزء مأكول. قال أبو حنيفة إن كان المقطوع دون الثلث أجزاء. وأفهم كلام المصنف منع كل الأذن بطريق الأولى ومنع المخلوق بلا أذن وهو ما اقتصر عليه الرافعي بخلاف فاقدة الضرع أو الألية أو الذنب خلقة فإنه لا يضر. والفرق أن الأذن عضو لازم غالبا بخلاف ما ذكر في الأولين. وكما يجزئ ذكر المعز وأما في الثالث فقياسا على ذلك. أما إذا فقد ذلك بقطع ولو لبعض منه كما يؤخذ من قوله ولا مقطوع بعض الذنب وإن قل أو بقطع بعض لسان فإنه يضر لحدوث ما يؤثر في نقص اللحم. ليس هناك دليل على هذا. إلى قوله ولا يضر التطريف وهو قطع شيء يسير من الألية لخبر ذلك يسمنها أي لحديث ذلك يسمنها أي أن قطع شيء من الألية يسمنها الذي يجعلها تكون أسمن من غيرها وهذا فيه نظر من حيث أنه نعم لا يضر نعم لا يضر لكن الحديث ينظر يبحث عنه. قال ولا قطع في الفلقة يسيرة من عضو كبير كفخذ لأن ذلك لا يضر بخلاف الكبيرة بالإضافة إلى العضو فلا يجزئ لنقصان اللحم. طيب هذه بعض المسائل إلى هنا ثم في الدرس القادم نأخذ وقت الذبح نكتفي بهذا والمؤذن يؤذن.